بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، يتجدد معنا اللقاء في هذا الكتاب المبارك، شرح سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا النظم المبارك للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، المولود سنة 42 و300 وألف، والمتوفى شابا سنة 77 و300 وألف بعد انتهائه من الحج، رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في هذا المجلس في آخر هذه المنظومة، في الأبيات من آخرها، في أبيات عقد لها المؤلف رحمه الله عنوانا بقوله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. وهذا الفصل ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى 5 أبيات، نقف عند الأول والثاني منهما في هذا الدرس، وهو قوله رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. هذان البيتان تضمن الحديث عن أمرين مهمين: لا يقبل الله عز وجل عمل ابن آدم إلا بهما بعد الإسلام، فالمسلم مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يعمل العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمعهما الناظم في هذين البيتين: شرط قبول السعي أن يجتمع، شرط القبول للعمل أن يجتمع فيه شيئان، أولهما إصابة، أولهما الإخلاص لله جل وعلا الذي هو ضد الشرك، أن يكون العمل خالصا لله. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على المسلم الإخلاص لله في العبادة، إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك رد الله عمله. جاء في صحيح الإمام مسلم وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث المبارك دل على أن من وقع في عمله نوع شرك لله جل وعلا لم يقبل الله عز وجل منه عمله، فالله يقول: تركته وشركه، لم ينفعه عمله عند الله. وجاء في الصحيح البيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مصيبتهم أنهم صرفوا العمل لغير الله جل وعلا، مجاهد في سبيل الله، وقارئ للقرآن، ومتصدق، منفق، سخي. أما المجاهد فإنه قاتل ليقال شجاع، فيقال له يوم القيامة إنه قد قيل، ويؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وأما المتصدق فإنما تصدق ليقال جواد، فيقال له إنه قد قيل، يعني في الدنيا قد أخذت أجرك من ثناء الناس عليك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، نعوذ بالله. وهكذا قارئ القرآن يقال له ويعرف نعمه، فيقال له: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. يكذبون عند الله فيقولون قرأت، يقول أحدهم: قرأت القرآن فيك يا رب، والآخر يقول: تصدقت في سبيلك، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وفعلت فيه من أجلك، والثالث يقول: جاهدت فيك يا رب. فيقال لهم جميعا: كذبتم. فإن هذا اليوم، يوم القيامة، يوم تبلى فيه السرائر، فيا ويل من جاء يوم القيامة بعمل غير خالص. الإخلاص أن يصفي العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص الذي لا يقبل الله معه شركا ولا رياء. قال ربنا سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالمسلم عليه أن يرقب الله جل وعلا في الطاعات وفي العبادات. العبادة كما تقدم معنا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل أنواع العبادة وشعب العبادة يجب صرفها لله وحده. صلاتك وصيامك وصدقتك وحجك وعمرتك، برك للوالدين، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، كل هذه الأمور، كل هذه الطاعات يجب أن تكون خالصة لوجه الله. ومن الأشياء المعينة على الإخلاص مراقبة العبد لربه جل وعلا، والحرص على إخفاء الأعمال ما أمكنه، فما استطاع أن يجعله في ديوان السر لا ينقله إلى ديوان العلانية، ما استطاع أن يجعله بينه وبين الله فلا يفشيه للناس. وإن مما ابتلي به الناس اليوم إشهار أعمالهم الصالحة، فيأتي الإنسان العمل الصالح ويصوره وينشره، لا تدري ماذا يريد من ذلك، حتى إن الناس في الحج والعمرة صار شغلهم الشاغل في التصوير ونشر مقاطع لهم ولأبنائهم وآبائهم وإخوانهم ومن معهم، وهم يؤدون العبادة. ماذا يريد الإنسان من ذلك؟ هل هذا من الإخلاص؟ هل هذا من تمام التعبد لله جل وعلا؟ شغلوا عن العبادة والتضرع إلى الله، ودخلوا في باب الرياء والسمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فخطير جدا أن تتصدق على فقير وتصور وتنشر، تقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، تصور نفسك وتقرأ القرآن وتنشر ذلك للناس وتقول أنا فعلت كذا، بل يصور بعضهم نفسه وهو يدعو وعينه تدمع ليقول للناس أنا كنت أفعل كذا وكذا. هذه من الأشياء المفسدة للعمل. الواجب على المسلم أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة يقول: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خلع مع ربه جل وعلا، وامتدح الله أولياءه لأنهم يقومون الليل لا يعلم بهم أحد إلا الله، وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبر الإنسان والديه فيعطيهم ثم يعلن ذلك لإخوانه وأخواته والناس والجيران، ماذا يريد من وراء ذلك؟ من مفسدات هذا الباب، باب الإخلاص لله، المن بالعمل الصالح، فيعمل الإنسان العمل ثم يقول أنا فعلت كذا وأعطيت وصنعت، وما يدري المسكين أقبل الله منه ذلك أم لا. أين الخوف والوجل من أن يرد العمل على وجه الإنسان فلا يقبله الله؟ هذا الشرط مهم جدا أن يرعاه الإنسان وأن ينتبه له في كل أنواع العبادة. ويا طالب العلم، ليكن طلبك للعلم لله لا رياء ولا سمعة ولا تفاخر على الناس ولا تعاليا عليهم، وإياك أن تحتقرهم، بل ليكن هذا العلم سببا في دعوتهم إلى الله وتعليمهم دين الله والرحمة بهم والرفق واللين معهم واستعمال الحكمة، فيزيدك العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تواضعا ورحمة وشفقة ولينا بالناس ودعوة على بصيرة، أن تعلمهم وترفق بهم وأن تكون لينا لينا الجانب مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته. يقودك هذا العلم إلى معرفة كيف التعامل مع الناس، مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع أضيافك، مع الفقراء، مع الأغنياء، مع الأصحاء، مع المرضى، ما هو الهدي النبوي في ذلك؟ فإن تعاليت بعلمك لم ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. فسل الله الإخلاص في العمل. إذن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بإخلاصه لله، ليكون خالصا لوجه الله جل وعلا. وقد تقدم معنا في النظم قول الناظم رحمه الله تعالى في شروط لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الثاني الإصابة للسنة، وهي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص لله رب العرش وموافقة الشرع، هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومبحث الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الناظم في شرحه جملة من المسائل، ابتدأها بذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر أدلة كثيرة في هذا الباب من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه آية عظيمة، ربنا جل وعلا يقسم فيها فيقول: فلا وربك، يقسم بنبينا صلى الله عليه وسلم برب نبينا، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نفي الحرج القلبي والتسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية بآيات: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فائدة الاتباع للكتاب والسنة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. من أسباب الثبات على الدين ومن أسباب حصول الخير للإنسان في الدنيا والآخرة اتباعه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهديناهم صراطا مستقيما، كذلك الهداية، وسيحصل له الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. كم من الناس اليوم من لا يسلم لحكم الله ورسوله، ومن آفات ذلك أن يعتقد أن هذا الدين لا يصلح في هذه الأزمان، أو أن يرى أو أن يتركه استحياء وخجلا من تطبيقه. فربنا جل وعلا يقول: فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به. لا يقع في نفسك الحرج ولا الاستحياء، فهذا الدين دين عظيم. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فدل هذا الحديث المبارك على أن الطريق الموصل إلى النبي إلى الجنة لا يكون إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل. قال عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذه الأدلة تدل على أهمية أن يعلم المسلم أن عمله لن يقبل عند الله إلا بشرطين، وإن شئت فقل بثلاثة: أولها الإسلام، فالكافر لا يقبل الله منه عملا حتى يسلم ويوحد الله. والشرط الثاني الإخلاص لله جل وعلا. والشرط الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناها ألا يعمل العمل إلا وفق ما أمر الله به وما بينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي عبادة من العبادات إذا قام بها الإنسان لا تكون صحيحة إلا أن تكون وفق السنة، تتبع السنة في صفتها. فمثلا تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتزم بالصفة الواردة عن رسول الله، لا تحيد عن ذلك ولا تخالف، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلتزم بالسنة في زمن العبادة. فإذا كانت العبادة لها زمن معين فإنك تلتزم بهذا الزمن الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلتزم في العبادة بالمكان. فإذا كان لها مكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتلتزم بهذا المكان الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفت لم تكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تلتزم في العبادة بالعدد الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك عبادة جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا فإنه لا يقبل منك إلا أن تأتي بهذا العدد الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عن الاستحسان في دين الله جل وعلا. فإن ثلاثة جاءوا إلى النبي إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، رأوها قليلا، فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أما نحن فسنجتهد أكثر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، يقوم الليل كله. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية فلا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاثة، فماذا تظنون أنه فعل؟ هل فرح واستبشر وقال الحمد لله أن وجد في أمتي من عندهم هذا النشاط في العبادة والطاعة فإنهم لم يقولوا إلا خيرا؟ الجواب لا، غضب عليه الصلاة والسلام ونادى في الناس فاجتمعوا له وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر مقالتهم. أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. اتباعه اتباع السنة أمر واجب، فلم يقرهم صلى الله عليه وآله وسلم على مقالته، ما قال لذاك قم الليل كله ولا أقر الثاني على صيام الدهر، ولا أقر الثالث على التبتل. فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بعبادة لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب مباحث متنوعة تتعلق بالسنة والبدعة، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في الدرس القادم وفي دروس قادمة بإذن الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.